باب المني يصيب الثوب. أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حبيب عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى.
نعم. معاوية بن حبيب هذا صحابي صغير، حبيب في الحال المهملة صغر، قد يشتبه على بعض الناس الصحابي الآخر رافع بن الخديج، وهذا معاوية بن حبيب صغر في الحال المهملة، رافع بن الخديج بالحق المعجمة مكبر. وفي هذا الحديث أن دليل على أن المني طاهر، لأنه أصل خلقة الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. لما سئل قال نعم إذا لم يرى في أذى، يعني من نجاسة أو قدر غير المني، إذا لم يكن في أذى يعني نجاسة أو قدر غير المني. أما المني فهو طاهر لأنه أصل الإنسان، أصل خلقة الإنسان ومن. لكن يستحب غسل المني باب النظافة، غسل الرطب وصرف اليابس، كما في الأحاديث الأخرى عن عائشة كانت تغسل المني لثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي يخرج إلى الصلاة، قالت وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه، والحديث الآخر كنت أتركه يابسا من ثوبه صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر لكن يسحب غسل رطبه وصرف يابسه باب النظافة، غسل رطبه باب النظافة، وإلا فهو طاهر، خصوصا إذا كان يستنجع قبل ذلك هو طاهر لأن أصل خلقة الإنسان. نعم. بخلاف المذي والبول والودي هذا نجس، البول نجس يوصل فرس الذكر، والبذي نجس يوصل الذكر والأنثيين، ولكن نجسه مخففة، أما المذي فهو طاهر. نعم.
باب غسل المني من الثوب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
نعم. وهذا غسل باب النظافة، وإلا كان يصاحب يسحب غسل رطبه وترك اليابس، ترك اليابس. نعم.
باب فرش المني من الثوب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي مجلز عن الحارث بن موفل عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك الجنابة وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. كما سبق يدل على أن اليابس يفرش والرطب يغسل باب النظافة، لا لأنه نجس لكن باب النظافة. نعم.
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن هماد بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحثه عنه. باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فدال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم، هذا الحديث فيها بيان الدليل على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه يكتفي بدون نرش من دون غسل، يعني غسل بدون نرش بدون فرش، يصب الماء فقط صبا عليه، هذا إذا كان لم يأكل الطعام، وإنما يستفيد اللبن سواء كان من أمها أو من الحليب المعلب. أما إذا أعطي طعاما فإنه لا بد من غسله، إذا أكل الطعام لا بد من غسل فرش. وكذلك الجارية الأنثى لا بد من غسله ولو كانت لم تأكل الطعام. هذا خاص بالغلام. اختلف العلماء الحكمة التفريق بين الأنثى والذكر، فإن الأنثى لا بد من غسله والذكر يكتفى بالنرش. فقيل لأن بول الصبي يكون في مكان واحد ينتشر، بول الصبي ينتشر، وأما بول الجارية يكون في مكان واحد، فأرخص في النرش باب المشقة. وقيل لأن الصبي يحمله الناس ويحبونه أكثر من الجارية، وقيل لأن الجارية بولها ينزل إلى الدبر، وقيل غير ذلك، الله أعلم. ويحتمل كل مجموعة هذه الأمور. المقصود أن علينا أن ننفذ ونقول سمعنا وأطعنا، إن علم الحكمة هي نور العالم، وإن لم نعلم فنحن نسلم لأمر الله ورسوله، نعلم أن الشارع حفيد. والصبي يكتفى بالنرش والجارية لا بد من غسله، هذا إذا لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فحكم واحد. نعم.
باب بول الجارية. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السلف قال قال النبي صلى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
نعم، كما سبق أن الجارية لا بد من غسلها. محل بن خليفة هذا ثقة لا بد. نعم. نعم، صب الماء على مكان فقط ولا يحركه، والغسل يعني فقط. نعم.
السلام عليكم. باب بول ما يؤكل لحمه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم سلكوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا.
نعم، وهذا الحديث رواه الشيخان وفيه في أن هؤلاء الناس من عفل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالإسلام نطقوا بالشهادتين، وقال الرسول إنا أهل ضرع، يعني في البادية أسفل في البادية في الصحراء أهل ضرع، غنم والإبل ولم نكن أهل ريب، ما تعودنا نسكت في البلد، واسترخموا المدينة متعودين على الهواء الطلق، ولما دخلوا المدينة أصابهم روائح فمرضوا، حصل لهم مرض صرخوا المدينة، فأمر لهم أن يقوم بذود، والذود هي من الثلاثة فأكثر من الإبل وراعٍ، وأمرهم يخرجوا فيها يخرجوا خارج البلد ويشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، لأن هذا الذود تأكل من الحشائش من البر. فخرجوا في البلد وشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا وزال ما بهم من المرض والوخم كفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر منهم راعي قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل ساقوا الذود، فهؤلاء جمعوا شرا كثيرا، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا وسرقوا وقطعوا الطريق. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بعث الطلب في آثارهم، بعث فرسان في يطلبونهم فأتوا بهم، كله الآخر أنهم أتوا بهم قبل أن يشتد النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثمر أعينهم خصاصا، لأنهم فعلوا بذلك بالرعاة أو بالراعي، ثمروا أعين الراعي، فسفنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فصمرت أعينهم، ومئت بشيء من الحديد ويحمل في النار ويضع عليه خصاصا كما فعلوا، لأنهم ثمروا أعين الراعي وقتلوا وسرقوا الإبل وكفروا بعد الإسلام، فالنبي أمر بهم فصمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف كما فعلوا، وتركوا في الحرة على حالهم في الصحراء حتى ماتوا. وفي اللفظ الآخر يشتمون الشرع بألسنتهم، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل قصاصا، اولا سبر اعينهم ثم سبروا اعين الرواة وقطع ايديهم وزيرهم من خلاف لانهم من قطاع الطريق وسرقوا الابل، ثم تركهم في اللفظ الاخر ولم يحكمهم، قطع لكل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى ولم يحكمهم، يعني استمر الدم ينزل حتى مات، لكن السارق اذا تعطيه تحسن حتى ياخذ الدم حتى لا يموت. اما هؤلاء مقصود قتلهم لانهم مرتدون وقطع طريق وسمروا وتركوا حر حتى ماتوا ولم تحسن ايديهم وارجلهم، وتركوا في الحر في الصحراء حتى ماتوا، نسال الله السلامه والعافيه. قال عن في مسلم هؤلاء صرفوا وقتلوا وقطعوا الطريق، سفروا وسرقوا وقتلوا، نسال الله السلامه والعافيه. والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشربوا من ابوال الابل، فدل على ان البول طاح، ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل افواههم، فقالوا اغسلوا افواهكم لأن الإبل نجسة، دليل على طهارة البول ما يؤكل اللحم، كما هو صح قول العلماء خلافا للشافعي والجماعة القائلين بأن أبوال الإبل نجسة، قال الأبوال نجسة، واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن البول، قال هذا عام، والصواب أن هذا الإبراج بول العادي وبول ما لا يأكل لحمه، أما بول ما يأكل لحمه فهو طاهر، بوله ورؤوسه وفرثه وبريه، بول ما يأكل لحمه وفرثه وبريه طاهر، ولهذا أمرهم أن يشربوا من أبواله ولو كانت نجسة لقد اغسلوا أصلحها فإنها نجسة. ثم أيضا كيف يأمرهم بشربها وهي نجسة؟ وحجة واضحة في طهارة قول ما يأكل لحم. ولهذا بوب المؤلف قال باب قول ما يأكل لحم ولم يجزر ولم يقل باب طهارة قول ما يأكل لحم، لأن الخلاف قول في المسألة في هذه الخلاف. فقال باب قول ما يأكل لحم يعني ما حكم هل هو طاهر أم نجس، ترك الحكم للقارئ ليثبت الحكم، والحكم أنه طاهر. والتقدير باب طهارة قول ما يأكل لحم، لكن حدث الحكم من أجل الخلاف. نعم ايش هو؟ لا قوله وألبانه ما يقول صحيح، يقول طهرا للحم وفي اللحم. أما إذا شرب برقا أو لبنا أو بولا فلا حرج. وهذا موجود الآن حتى الآن سمع في بعض المدن وزارة الرياض وجدنا بعض الشيوخ الكبار يشرب لو عليه يشرب من بول الابن قريب في هذه السنة. المقصود ان بول الابوال يرى ان فيها صحة وان فيها فائدة، فالابوال بول الابن في فائدة ولا شك انه في فائدة، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا واستفادوا وصحوا. نعم كذلك الروح طاهر جميع فضلات. نعم سيأتي ترجمة له. الفرس طاهر، فرس ما يؤكل لحمه، ومريه فضلاته جميع طاهرة، مريه ما يؤكل لحمه وفرسه وبوله طاهر، وشرب اللبن وشرب البول الإبل وألبانها ما يقبل الوضوء، وكذلك البرق إنما ينقض اللحم لأكل ما يسمى لحما. بعض العلماء يرى أنها أيضا ما ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر والحمر، أما لو أكل من الكرش أو من لحم الرأس أو من الكبد أو من الأسنان فلا ينقض. والصواب أنه ينقض جميع، هذا هو الصواب. مثل فيه خلاف بين أهل العلم الحنابلة وغيرهم، بعضهم ما يرى إلا اللحم الأحمر. والصواب الدنيا أجزائي، لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير قال أو لحم خنزير، ولا يقول أحد لحم الخنزير وكذلك لحم رأسه والرسلان من الطاهرة يجب أكلها. والصواب أن لحم الإبل هو الذي يقول. أما إذا شرب من بول البعير بول الناقة أو من لبنها أو شرب من برقها فلا 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 يقضوه. نعم وأيضا لحم الإبل فيه خلاف، لأن الثلاثة يرون أنه لا يقضوه ويرون أنه منسوخ في حديث ثابت كان آخر العرين رسول الله يقضون عدد الوضوء من ممسة النار. والصواب أنه أن لحم الإبل مسفى في أدلة خاصة، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء توضا من لحم الابل ولكن توضا من لحم الغنم. سئل النبي انا توضا من لحم الغنم قال ايش؟ قال انا توضا من لحم الابل قال لا. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس عندي اشكال وجود الوضوء من لحم الابل في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولان لحم الابل يقبض الوضوء سواء كان غير انا مطبوخ. اما حديث جابر اخر كان اخر الاغراض النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الوضوء من مسه النار هذا خاص إلا التمسه النار، ولحم الإبل يقضون ولو لم تمسه النار، هذا خاص بالإبل. نعم لا عاد الإبل سواء في البلد ولا في الصحراء في البراي ولا في غيره، لحم الإبل يقضون الوضوء مطلق. نعم سواء كان في البلد أو في الصحراء، سواء كان يأكل من الصحراء أو يأكل من غيره، أو يأكل طعام أو يأكل البعير يقبض اللحم قوت الفلام.
أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم. فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء حلة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا. فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأوذي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أم بذنب؟ قال: بكفر. قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة. والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن مسيب مرسل.
نعم، هذا قال عبد الملك يعني الأمر فلو فعلوا ذنب أو فعلوا كفر فقال بكفر. المؤلف رحمه الله يرى أن الصواب في هذا السند يعني أنه مرسل، أنه مرسل يحيى عن سعيد، ولا يلزم من عدم سماع يحيى من أنس، فإن يحيى تابعي صغير وأنس طالت حياته إلى زمن الحجاج يمكن سماعه منه. وقال يحيى عن سعيد لا يلزم منها يعني عدم سماع يحيى من أنس. نعم، يعني يكون منقطع على قول المؤلف يحيى عن سعيد، نعم ها؟ نعم عندك معانا عندك العلعة محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عندك حاجة؟
عندي حدثنا أحسن الله عليك
حبيب عندك بالعلعة تكلم عليه عندك؟ المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول لا نعلم أحد قال عن يحيى عن أنس غير طلحة، طلحة رواه طلحة المصرف عن يحيى ابن سعيد. عندك كلام عن يحيى بن سعيد عن أنس؟
قال عن يحيى بن سعيد عن أنس.
نعم، يقول الصواب أنه يحيى عن سعيد بن سعيد فيكون مرسل، يعني الصواب هذا أنه مرسل يحيى عن سعيد. نعم، المؤلف يقول يحيى عن سعيد، يقول الصواب أنه مرسل يحيى عن سعيد بن سيد. ما تتكلم عليه عندك؟
ما يحتمل تحرك السبيل.
نعم،
ما يحتمل تحرك السبيل.
نعم نعم، يحيى عن سعيد المصري عن سعيد بن سيد، يعني يقول قصده انه نعم انه مرفع ما هو مرفوع مرسل. نعم نعم، وفي سعيد المسير وفي جيدة، يعني وجد انها هي اصح المراسيل، وجد انها يعني تبع لنا وجد انها موصولة. احتاج الى مراجعة السند هذا، راجع خالد السند هذا. لان النسائي رحمه الله يعني من اهل الشفاط من اهل الجرح بتاع تعليل له عناية رحمه الله، لكن عادة الحديث ثابت في مسلم رحمه الله، لكن السند هذا السند هذا هو اللي يتكلم فيه النسائي رحمه الله. الحديث ما فيه اشكال في ثبوته صحيح. نعم نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل قصاص، جمع بين الحد والقصاص، جمع اختص بهم، اختص منهم سبع رعيهم كما فعلوا في الراعي او في الرعاة، وقطع بهم وارجلهم ايضا حد، لانهم قطعوا الطريق، قطعوا الطريق، قطعوا الطريق حده من حد تقطع له الجنس، وتركهم حتى ماتوا لانهم كفروا، فلم تحسب ايديهم وارجلهم، جمع بين القصاص وبين الحد وبين القتل، لأنه لو لم يستوجب القتل لحسم أيديهم وأرجلهم، حسمها تحسم، السارق إذا خطأ تحسم بالدهن، ما كان في الأول ما كان عندهم أشياء تقص الدم، الآن لما تطور الطب الحديث تحسم بأشياء تمنع الدم، خطأ طب السارق أو القاطع الطريق إذا قطعت له رجله تحسن ويقف الدم ويعيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمها، أراد منهم أن يقتلهم لأنهم كفروا وارتدوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر عيرهم قصاصا كما فعل القرآن، وقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف حد الحرام، وتركهم ولم يحسنها حتى ماتوا قتل الردة لأنهم ارتدوا، نسأل الله العافية. ولهذا قال أنس رحمه الله لا سرقوا وقتلوا وقطعوا الطريق وكفروا بعض الإسلام، صلى الله عليه وسلم، جمع شرور كثيرة. نعم.
صلى الله عليه. باب فرق ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ابن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا، فيضعه يعني على ظهره. قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد سبعة من قريش. قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد.
نعم. واحد أخرجه الشيخ وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا القصة أن الذي كان يصلي عند الكعبة، وكان قريش ملأ قريش يكون جلوس عند الكعبة، وغالبا يكون أمام الحجر، وكان في ذلك اليوم نحر جزور، وكانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يصلي، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرض كلا جزور يأخذه بدمه ويمهل محمد حتى إذا سجد يضعه على رقبته وعلى حين يضع وجهه فيضعه على ظهره. قال عبد الرحمن بعث أشقاها فأخذ الفرض، فلما أمهل النبي صلى الله عليه وسلم فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة وقال الجويرية من النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تسعى فأخذته عن ظهره وألقته فأقبلت عليه تسبه فلما فرغ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، وكان يضحكون فيما بينهم حتى يكاد يسقط أحدهم من الضحك، فلما فرغ من صلاته وجعل يده عليهم زال عنهم الضحك خافوا، قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بثلاث مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن معيط. قال عبد الله حتى عد ساقه. قال عبد الله هو الذي نفسي بيده والذي ينزل عليه الكتاب لقد رأيته صرعى يوم بدر في قلب واحد قتل حول عليه الصلاة قبل ساعة النبي صلى الله عليه وسلم فقتل هؤلاء كفرة وسحبوا في القليل نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث استدر به المؤلف أسابه من جهة الفرس وأن يصلي وعليه فرس فرس البعير. ومن المعلوم أن الفرس يعني أن البعير مثلا طاهر يكون فرسه طاهر لكن هذا الجذور نحر من الذي نحرها نحرها مشركون إلى ميتة يكون نجسة وربيحة مشرك ميتة. فكيف المؤلف الآن يستدل بهذا الحديث على فرط ما يؤكل لحمه باب فرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب؟ هل يؤكل لحمه الآن؟ هل يؤكل لحمه وهي ربيحة مشرك؟ قد يقال انها في ذلك الوقت يؤكل لحمه لان الشريعه ما استقرت ولم تنزل الاحكام. الاحكام لا تستقر في مكه وانما استقرت في المدينه ونزل تحريم بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر على في صلاته ولم يقطع صلاته لان الشريعه ما استقرت والاحكام لم تستقر ولم ينزل عليه تحريم بيته في ذلك الوقت. فاستدل المؤلف رحمه الله به في فرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، يعني قد يقال ان هذا بناء على ان ذبيحة المشرك لم تحرم في ذلك الوقت ويؤكل لان الشريعة ما استقرت ولم ينزل التحريم في ذلك الوقت. وإلا من المعلومة ان ذبيحة المشرك ميتة نجسة لكن التشريع عندما نزل في المدينة وهذا في مكة. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة ولم يقطع صلاته وهذه نجسة دم لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما أداه في عليه، وثانيا أن الاستمرار في الصلاة غير البدء مثل ما مرنا في الحديث في أبي داود في قصة الرجلين الأنصاري وصاحبه جلسا يحلسان وقام أحدهما يصلي ثم جاءه سهر وأخذه ونزعه وجاءه سهر الثاني والثالث وجعله الدماء تسيل منه ثم استمر في صلاته ولم يقطع صلاته لأن الاستمرار في الصلاة غير البدء فيها ولأن قطع الصلاة لا يفيده في هذه الحالة. المقصود أن يعني إتيان المؤلف رحمه الله هذا الحديث هذه الترجمة فيه إشكال وليس الأمر واضح إلا من جهة أن الأصل أنه يؤثر لحمه لأنه لم يجد التشريع في ذلك الوقت ولم يحرم البيت بناء على أن الأصل أنه طاهر ولهذا استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. والدم الذي فيها ليس دم مسفوحا وانت جلس لم يعلم المقصود ان هذا ليس بواضح في هذا. نعم ما جذب ترك الفرج المفتوح الحكم مفتوح ليوجد الاشكالات. نعم
صلى الله عليه. باب البزاق يصيب الثوب. اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه.
وهذا أخذ الشيخ يدل على طهرة البزاق كما ترجم المؤلف أن البزاق طاهر ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسان أن يبزق في ثوبه ولو كان نجسا لما أجد له نبزق في ثوبه. وفي دليل على أن الإنسان إذا صار بزاق يبزق في ثوبه وفي منديل إذا كان في المسجد إن كان في الصحراء له أن يزق عن يساره وليس له أن يزق عن بين يديه ولا عن يمينه. وجاء في الحديث الآخر إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. جاء في الآخر أن عن يمينه ملكا. فإذا صار الإنسان بزاق فإنه إن كان في المسجد فإنه يبزق في ثوبه وفي منديل ويرد بعضه على بعض، ولهذا قال أو يقول هكذا ويرد بعضه على بعض. وإن كان في الصحراء يعني يقول هكذا يبزق فيه ثم يرد بعضه على بعض. كان الناس هكذا يبزقون قبل أن تجد المناديل، إذا بزق في ثوبه ورد بعضه على بعض طاهر بزق طاهر. وإن كان في الصحراء بزق تحت قدمه أو على يساره له يبزق. أما إذا كان بس فلا يجوز لا في المسجد لا على يساره ولا تحت قدمه، وإنه يبزق في الثوب. وفي الصحراء لا يبزق عن يمينه ولا أمامه، أما أمامه فإن الله قبل وجهه والله فوق العرش، ومن كان فوقه فهو أمامه وفوق العرش هو أمام المصلي. ولا يبزق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، ما بقي إلا يبزق عن اليسار أو تحت قدمه في الصحراء. أما في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه. نعم استفسر. نعم جاء في الحديث الآخر وهو يصلي في الصلاة. قال بعضهم حتى في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة بعضهم قال إنه عام، لكن جاء في بعض الحديث تقيده في الصلاة. إذا قال أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه فلا يصلى أمامه ولا عن يمينه. ومطلق يحمل على المقيد، لكن يحتاط حتى في غير الصلاة حفظ. نعم والأقرب أنه خصوص في الصلاة. نعم بلى. لا هو الحديث عام لكن بعضهم حمل على العموم، لكن جاء في الحديث الاخر تقيده. اذا قام احدكم يصلي فانما ينجي ربه فلا يبصقن امامه ولا عن يمينه ولكن على يساره فقدمه. قل المطلق بالمعنى هل هذا الاقرب؟ الاقرب انه في الصلاه ما هو بناجي ربه، انما هذا في الصلاه بناجي ربه، لكن اذا احتار حتى في الصلاه صح. نعم ولو كان في المسجد لا في المسجد ما ليس له ذلك يعني. سمع
نعم امرأة توفيت
نعم
قبل وفاتها بشهر من قبل شهر عملت عملية وقطعت رجلها ثم صار في غيبوبة وتوفيت على ذلك. شاهد أن بنتها بعد موت أمها رأتها في المنام تقول تذكر ساقة أنها يعني رد عليها ساقة غير من ذلك.
رد عليها؟
ساقة.
إيه.
فسألت المستشفى فقال ما هي موجودة
الساقة. إيه قالت لها رد عليها الساقة؟
ذكر الساقة.
في المنام؟
إيه
نعم. رد عليها الساقة.
إيه
نعم.
ثم سألوا في المستشفى فوجدوا قالوا لهم الساقة موجودة. فتأكد الوضع بدون الساقة. موجود الثلاجة. يسأل يقول الآن هل الساق تغسل تغسل وتدخل في نفس القبر أو بجانبها؟
والله ولا بد من دفنه، لكن يحتاج إلى تعمل لأنها حيوان في دفن نفس ميتة في مفسدة. قد قال إنها إنه ينبش في الوضع معها هذا هو والأقرب، وقد يقال أنه يكون في مكانه، والأقرب أنه يكون في معنى يكون هذا حاجة، الحاجة الضرورة يجد أنه في الحاجة. يقول ما أنا بس جابر أباه قد تكشف قسم من السيل لما كان في الوادي، الأقرب أنه يضع معه هذا الأقرب. على كل حال يحضر تسوى تصمم الأسلاف، لكن الأقرب عندي أنه يكون معه جزء منها. نعم.